السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر الاجتماع لمدرسة القرآن يوم أعرض كثير من الناس عن دين الله لا يتعلمونه، وإذا سمعوا شيئا منه أخذوا على قدر أهوائهم. قال الشيخ ابن الوهاب: ومن نواقض الإسلام وإن كان الرجل يصلي الفجر وراء الإمام، وراء الإمام يصلي الفجر والعصر والظهر ويزكي ويصوم رمضان، لكنه من وجه كافر بالرحمة. كيف؟ قال: الإعراض عن دين الله، الإعراض عن العلم، لا يتعلمه. فهذا الذي لا يتعلم العلم كما قال شيخنا الفوزان كافر، ما دام أن سبب ذلك عنده الاستخفاف، يرى أن هذا العلم أقل من أن يجلس إليه، نعوذ بالله. فمن استخف بالعلم فهو كافر وإن كان يصلي ويصوم. الإعراض عن العلم، لا يريد أن يتعلمه. الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به إلا يعني على وفق هواه، مع كونه مستخفا بالعلم به، لا يتعلمه ولا يعمل به. فهذه حسرة أن تشوف أناس يصلون ويحرصون على الصلاة ثم إذا دفنوا في القبر فهم مخلدون في النار، إنهم كانوا قد أتوا ناقض من نواقض الإسلام وهم لا يشعرون، معرضون عن علم، لا يتعلم العلم، مستخفين به وأنه لا فائدة منه، يعني أن يجلس إيش الفائدة من العلم هذا؟ فهو وإن أظهر صوم رمضان والشوق لرمضان فهو كافر بالرحمة، نسأل الله العافية. فالمسلم أن يعظم العلم ويحبه ويحب أهله ويحسن الظن فيهم ويبتعد عن أهل الجهل من المتكبرين المعرضين عن العلم المستخفين به، ممن لا يعمل به إلا على وفق هواه، بل لا يطلبه إلا لدنيا مستخفا به. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا الوحي الذي يدرس الكتاب والسنة أمر عظيم ثقيل، له وزن لا مثل له. فمن استخف به بهذا العلم فلا يندرج تحت اسم المسلم، كما بيّن الشيخ عبد الوهاب في كتاب نواقض الإسلام. فاحذر يا أخي الفاضل أن تعرض عن العلم مستخفا به إلا من ضرورة، كمن كان له عمل كعمر الخطاب. أما ذلك التفصيل فقال شيخنا الفوزان: من أعرض عن العلم كسلا فهذا فسق، لكن من أعرض عنه مستخفا به هذا كافر. ففيه ناس معظمين العلم في أنفسهم لكن عندهم كسل، فقال النبي: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فرق بين من يترك العبادة كسلا ومن يترك العبادة جهودا أو استخفافا بها. فمن ترك الصوم شهوة فهو فاسق، لكن من ترك الصوم مستخفا بأمره أو جاحدا له فهو كافر. ليس هناك عبادة تركها كسل الكفر أكبر إلا الصلاة. قال ابن مسعود: تارك الصلاة ليس بمسلم، ولم يقل ليس مؤمن أي كامل الإيمان، جاء من الأصل قال ليس بمسلم. ومن هنا قال مشايخنا الشيخ بن باز وغيره قال تارك الصلاة حتى كسل كافر. أما العلم والصوم صوم رمضان فيه تفصيل، إن تركه استخفافا صوم رمضان وترك طلب العلم استخفافا به هذا كافر، أما ترك طلب العلم وصام رمضان شهوة نعم مع بقاء تعظيم رمضان في نفسه فهذا فاسق. فحسبك بذنب يدور الرجل فيه بين الفسق والكفر، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين. يدعوك الله للتفقه في الدين، يتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيش يحذرون. سئل بعض المشايخ أيهما أفضل، أن يهجر المسلم المصلي الحلقة وينفرد يقرأ قرآن أو يجلس في الحلقة؟ أجاب عن هذه المسألة أمير المؤمنين في الحديث الإمام المبارك، فقيل له: يبدأ الإنسان بحفظ القرآن وقراءته أو يبدأ بطلب العلم؟ قال: إذا كان معه من القرآن ما يصلح لصلاته فواجب عليه أن يبدأ بطلب العلم، فطلب العلم أفضل من العبادات المنفردة كأن يصلي وحده يقرأ القرآن وحده. رأى الإمام مالك رجل يقرأ القرآن وحده ويصلي، قال: تعال يا فلان اجلس معنا، فما نحن فيه من طلب علم خير مما أنت فيه من الانفراد بالعبادة. فنسأل الله ألا نعبد الله بالهوى، أن نعبد الله بالعلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. وين وصلت؟
494.
نعم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم.
494.
قال الله تعالى في كتابه: قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. سؤال: هل يجوز اليوم أن يقول الإنسان رمضان كريم؟ يجوز. فيه أحد المشايخ قال لا، لا يصلح، لأن الكرم ينسب إلى الله. فهل بقي على قوله أم رجع عنه؟ وما الدليل على أحد القولين هذا؟ قلت يجوز، أحسنت، لكن ما الدليل على أنه يجوز أن يوصف رمضان بأنه شهر كريم؟ ألقي إلي كتاب كريم، اللغة واسعة باعتبار المرسل وهو سليمان، فيه كلام كريم. نعم، وهذا شرف، إذ أنه إذا أريد أن يثنى على رجل، نعم، فيقال كريم، هذا لقب شريف إذا كان كلامه معظم محترم فيه علم وحق، ككتاب سليمان هذا بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلو. هو ما أعطاهم شيء سليمان، ما أعطى بلقيس أموال ولا، لكن أمرهم أن يسلموا. كذلك رمضان ما أعطانا يعني شيء، هو نفس الشهر، لكن الرب الذي فرضه جعل فيه جوائز وفضائل. يجوز كما وصف ذلك الكريم أن نصف الشهر بأنه كريم، لكن يبقى الإشكال في أن تداول الكلمة. الكلمة إذا ما تداولت عند السلف لا ينبغي أن تداول عندنا، لو كان خير لفعل. فلا ينبغي للناس فيما بينهم رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم إلى آخره، لأن هذه الكلمة ما صارت مشهورة متداولة بين سلفنا. وأما الرجل العالم فهو ابن عثيمين، فكان يقول لا يجوز أن يقال رمضان كريم، الكرم ينسب إلى الله. ثم في موطن آخر والظاهر أنه تراجع عن ذلك فقال لا بأس، وهو الصواب لأجل هذه الآية: إني ألقي إلي كتاب كريم. هذه اللغة الواسعة يعني باعتبار ما كتب، ليس باعتبار الكتاب يصدر كرم ولا الشهر يصدر كرم، باعتبار من فرضه وفرض فضائله سبحانه وتعالى، فهو الكريم لا إله إلا هو. طيب، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن؟ الولد الصغيرة، بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن ولا ليست آية؟ اللي قدامها آية، هي آية واحدة ولا آيتان في القرآن؟ واحدة آية ولا آيتان؟ اثنين، صحيح. دلل على ما تقول. خلي دلها فاتحة، صحيح دليلها الفاتحة لا آية، في من كلام النبي ما يدل على ذلك، يروى موقوفا ويروى مرفوعا عن دار قطنه، الحديث مروي عن من؟ أبي هريرة: إذا قرأتم بسم الله فقرأوا، إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله، فإنها أحد آياته، ما خالف أحد من الصحابة، دلنا آية يعني السبع المثاني. لذلك من لم يقرأ الفاتحة البسملة متعمدا حكم صلاته على الصحيح، ولا الشافعي أو غيره يقول لا ليست آية. ليش يقول ليست آية؟ من يذكر الدليل؟ يقول قسمت الصلاة وما ذكر البسملة، والله في الظاهر دليل قوي. في رواية يقول بسم الله فأقول، لكن منكرة ضعيفة. لكن كيف ننجو من هذا القول؟ قال فعلا قسمت الصلاة عن الفاتحة. شوف فضل الفاتحة، سميت الصلاة كلها باسمها، الفاتحة الصلاة. ها طيب، يقول العبد الحمد لله حمدني عبدي، ما قال يقول بسم الله، بدأ بالحمد. إذا البسملة ظاهر كما قال الشافعي ليس من آيات الفاتحة. الجواب عن هذا إن هذا النص مقابل المحكم الذي ذكره أبو هريرة، هذا المتشابه يحمل على المحكم، فيحتمل أنه بدأ لأنه ليس آية، ويحتمل أنه بدأ بالحمد لأن الله يخلق ما يشاء ويختار، فاختار الفضيلة في الفاتحة تبدأ من الحمد، يخلق ما يشاء ويختار، اختار من شهور رمضان، اختار، وهذا هو الحق، وهذا واسع في اللغة ويجوز. ما يجوز واحد يكذب جاره إذا جاء يقول له والله أمس جاني شخص في وسط الليل وقسمت السمكة بينه وبينه نصفين، وإذا بالجار حدث قال حدثني ترى أضيفك أمس أن قسمت، بس ما صدقت، ما صدقت، لأن السمكة ما كان لها ذيل فليست نصفين، قسمت الثلثين بينكم نصفين، فهل يجوز يكذبه؟ قسمت السمكة بيني وبين ضيفي نصفين يعني دون الذيل، يجوز اللغة هذا. قسمت الصلاة بيني وبين نصفين يعني من بعد الحمد لله، هذا ما واضح، ما في إشكال. إذن البسملة فآية من إيش؟ من الفاتحة. الدليل الثاني، الموضع الثاني، سورة النمل، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، مطلع كل سورة أليس آية؟ نسمع القراء الآن، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم إلى آخره، فإذا هي آية من يطلع كل سورة، صحيح؟ صبر، بصر، ما الدليل أنها بصر وليست آية من كل سورة؟ أولا الدليل لا دليل، ثانيا ما كنا نعرف الفصل بين السور إلا إذا قرأ النبي بسم الله، حديث حسن أو صحيح، فدل على البسملة تقال للفصل والبدء من السور. وما الدليل الخاص؟ فسورة تغفلون عنها هي منجيتكم بإذن الله من عذاب القبر، ليش تغفلون عنها؟ أصلحنا الله وإياكم، وما أبرئ نفسي، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي تبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية لا تزال بصاحبها حتى شفعت له، يلا عد تبارك تلقاها 30 من غير البسملة، فدل أن البسملة ليست من سور القرآن كلها، بل ذكرت تبركا واستفتاحا وللفصل بين السور، ولم تذكر لأنها من السور، ولم تذكر لأنها من السور. طيب نسمع، وهذا الظاهر اختفت قريبا بسبب علماءنا جزاهم الله خير، نسمع من يجي يقرأ من هنا بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا أيها الملأ أيكم إلى آخره، هل البسملة تشرع في وسط الصور ولا في أولها؟ أولها، فلم ينقل عن السلف أن يبسملون في وسط الصور. في أول السورة، وحينئذ بما أن البسملة سورة من سور القرآن فهي ترتل كما يرتل القرآن ويتغنى بها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل الاستعاذة مثلها فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نرتل لأنها ليست سورة، ما في آية أعوذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان. فإذا البسملة آية والآية يتغنى بها، ليس منا من يتغنى بالقرآن، فالاستعاذة بهذه الصفة ليست من القرآن فيتغنى بها. أفتى بعض المتأخرين من علمائنا أن لها حكم القرآن، فلا بأس بالتغني بها كما في المسائل المروية من سكينة رحمه الله ناصر الدين الألبانية عن أبيها، فإنه سألته نرتل الاستعاذة قال نعم، لأنها كأنها تابعة لحكم القرآن في التغني. ولكن علمنا الشيخ ناصر ألا نجمد على قول أحد، بل نقول أن القرآن مستقل لقوله بالقرآن، وما يسمى قرآن لا يدخل في ذلك. والتبعية هذه من ترتيل استعاذة نحتاج فيها إلى عمل السلف، فنريد سلف، شوف كيف. وكان الشيخ ينبسط لما يجي لها الشيخ صالح السحيمي يقول أنت يعني مشغب علينا في السبت أو القائل السبت يجوز الصيام منفردا إلى آخره، قال ولا زلت لأنك علمتنا ترك الجمود في العلم. فقال له الشيخ الباني كذلك فكن، خلك عليه على ما أنت عليه من ترك التعصب ولو لي. هكذا علمنا شيوخنا أن لا نتعصب لأحد ولا نبغض أحد من أهل العلم، للأصل فيهم العدالة ما لم يخالفوا أصل نصوص السنة ويصروا عليه ويشقوا الصف فلا ولا كرامة. طيب اقرأ التفسير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة النمل وقول الله تعالى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، يقول تعالى مخبرا عن قيل سليمان للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ ومملكتهم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أي أصدقت في أخبارك هذا أم كنت من الكاذبين في مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وذلك أن سليمان عليه السلام كتب كتابا إلى بلقيس وقومها وأعطاه ذلك الهدهد فحمله، قيل في جناحه كما هي عادة الطير وقيل بمنقاره، وجاء إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها فألقاه إليها من قوة هنالك بين يديها، ثم تولى ناحية أدبا ورياسة فتحيرت مما رأت وهالها ذلك، ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأته.
مخلوقات مثل الهدهد لها كذا فهم تفادي بلقيس ويتأدب كذا ويعرف كيف يتعامل مع البشر، وهذا شكله ملك فأنا ما قاعد أطير جنبه، بطير بعيد حتى لا أفسع، حتى لا تفهم الأشياء، ولا هذه خصوصية أعطاها الله لمثل هذا الهدهد آية من آيات الله تدل على نبوة سليمان، لأنه النبي قال ما بعث الله نبيا بعثنا عنه الآيات بما مثله يؤمن عليه الناس. فهل عند الهدهد تصور أنه ملك مملكة خادم الحرمين ويطيف ويشوف موكبه يقول هذا ملكهم وهذا ولي عهده وهذا كذا، أو شيء خاص أعطاه الله لهذا الهدهد فحكى عمل الناس أنه يعني يتأدب مع أهل الرياسة ويبعد، طبعا هذا ما قاعد قدام كذا لا يبعد يشوف ماذا ينظرون. شو خلينا نشوف الغلام هذا. نعم عام آية هنيش طير الهدف ما يدل هذا الملك سلمان ولا هذا ولي عهده ولا هذا السفير هناك وإلى آخره ويبتعد عن الموكب لكن آية لسليمان أنه قذف في عقله التصرفات اللي تدل على أنه يشبه في شبه البشر. لكن لا شك أنه وافق فطرة البهيم هذا كما يروى عن بعض السلف. أبهمت البهائم على كل شيء إلا على معرفة خالقه متى تذبح. شوف المعز تجره يذبح يصيح يعرف أنه مدام خوياه ذبحوا أمامه أنه بيذبح ما يرضى يزاعك. شفتوه كيف المسلخ ما يبغى. وكذلك معرفة خالقه فترك هذا فتجانس حينئذ هذه الآية مع ما في نفس الهدهد لأنه يؤمن بربه وأنه ترك هنا إلى فطرته. فكان هذا الهدهد حينما أفصح عن فطرته خير من ملوك فارس والروم ممن أشرك وعبد هواه وفرعون ولم يسجد لمولاه الذي خلقه وسواه. نعم.
قال فتحيرت مما رأت وهالها ذلك ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأته فإذا فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها ثم قالت لهم يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا. وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم إلى ذلك.
رأيت كيف لأنها خصوصية فهذا عجبها. كان بداية الخطوات لإيمانها فين أسلمت رأت بعينها الصرح الممرد وكشفت عن ساقيها وحسبته لجة قال أسلمت على شيء. فهذا يدل على أنك إذا لقيت رجل كافر لا تظن أن بحجة واحدة يمكن أن تصل إلى قلبه فعدد الحجاج. وهذا ما كان يصنعه شيخ الإسلام بن تيمية بتعديد الحجاج اللي يسميه الأوجه في الرد حتى أوصلها في الرد على الكلابية إلى 90 وجه. فانظر الكافر تأتيه بوجه تأتيه بوجه حتى يسلم. تذكرون لما كان القصة في فرنسا لما صاحب القارب دعوناه للإسلام أنا وأخ معنا فرنسي لكن من أصل مغربي يعرف اللغة فدعوناه إلى التوحيد فقلت من خلق عينيك ولسانك وشفتيك هل عيسى شارك الله في ذلك يعني إلى آخره من طريقة القرآن في دعوة التوحيد. فقال لا أمي خلقتني وبدأ يلحد. ثم الحجة الأخرى قال إذا غرقت كما ذكرها صاحب لأنها إذا غرقت تدعو من؟ قال أدعو الله ربي. طيب شارك عيسى وهكذا. فالكافر حين ما يسلم من وجه واحد تعدد عليه. شوف بلقيس أول ما لفت نظرها الهدهد كيف كذا يرمي خط هذا ويروح يتأدب كذا كأنه بني آدم لا إله إلا الله وش عرفه الأدب مع الملوك وش عرفه. استعجبت منه قالت لا هذا قدرة خارقة في شيء عن سليمان هذا وفي خطاب منه. أنا ما جرت العادة الهداهد هي اللي ترسل الخطاب. فهذا أيضا كان الله ممكن يرسله مع حمام الزاجل لأنه معروف أنه صاحب رسائل يحطون في رجله وهذا ويدربونه ويرميه ويجي عند كذا يتحرك حركات معروفة أو شيء ويفكون منه الخطاب ويرسل صاحبه، شيء عجيب. فما أرسل مع الحمام الزاجل المعروف من قديم بأنه يحمل الرسائل لتكون الآية، الحدود معروف بالرسائل. فأتى سليمان بشيء غير معروف، أن الهدهد قام مقام الحمام الزاجل في الرسالة. ممكن تعرف فيه، فذلك استعجبت. الهدهد مو معادل يتآلف مع بني آدم ويحمل الرسائل عنهم ويرميها، فكان عجب عنده أن هذا الطير كذا يفعل لفعله. كان ممكن ربنا يبعثه مع من عرف بالرسائل كالحمام الزاجل المعروف. اقرأ إذا رجعت بيتك، اقرأ عن هذا الحمام العجيب الزاجل، كيف الله دله، كيف الله سهل أمره لعلمه سبحانه أن هناك حاجة لهذا. لتحمد الله اليوم عن نعمة الجوال أسهل من حمام الزاجل؟ لا، يبيله تدريب ما تعرف، قد يخطئ وقد يصيد أحد، وقد هذا في ثانية واحدة تكلم شخص بينك وبين 12,000 كيلو كأنه معك. أحمد الله على هذه النعمة واستغلها في طاعة الله والدعوة إليه، نعمة عظيمة. نعم، ما لي أرى كثير من الناس إذا وصل بجوجل ماب اللي يسمونه الخرائط الاستراحة، أظهر تعجب أول ما يوصل ويشوف الناس بسيارات مجتمعين وأنوار والوليمة، والله ما خلوا شيء، معجب بالكاتب بهذا الذي صنع الجوال، ونسي أن يسند النعمة للرحمن. ليش تنسى؟ ترى الله خلق عقل هذا الشخص الذي سهل لنا المهمة سبحانه وتعالى، ولو شاء لصنعها وحبسها، خلاها مقتصرة عليه ما جاءت عند المسلمين. كما يقولون في بعض الخرائط، يقولون نحن نستطيع أن نرى الخريطة المباشرة ل 11-12 يوم وراء، لكن في جهات ومنظمات احتبست هذا الفضل فصاروا يرون الشيء مباشرة من الفضاء ويستطيعوا القبض على المجرمين فورا. فهذه الخاصية قد أعطيت بإذن الله لمن شاء، وحبسوها عن من شاء. في شيء اسمه جوجل إيرث، أبي أشوف وش اللي صار في بيتي، ما تقدر تشوفه الآن، تقدر تشوفه قبل 12 يوم وراء، تعرف أن هذه السيارة جات في وليمة في كذا، لكن الآن مباشر. فلو شاء الله لاحتبسوا الفائدة هذه خلوها عندهم، لكن جاءتنا، هذه نعمة من الله. قذف في قلوبهم التجارة والكسب، ولم يقذف في قلوبهم الشح، فهذا يعتبر نعمة، أنه قذف في قلوبهم الليش التسامح في التجارة وإلى آخره. إذن لا ننسى فضل الله بهذا الجوال الذي كم أنقذ الله به من موتى ومن مآزق وكوارث، وكم دعي به إلى الله. الرجل في الاعتكاف مو بعارف يروح الاعتكاف، واللي يخلي عياله ويروح يصلي إيش، يتركون صلاة الفجر، يعتكف ويتصل الاعتكاف على أولاده صحيحهم واحد واحد بمكبر الجوال اللي يقومون كأنه في البيت معهم، يجمع بين الاعتكاف وبين مراقبة العيال. هذا كان السلف يفعلوه، ما كان عندهم، فنعمة عظيمة. نعم.
قال: ثم قرأته عليهم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فعرفوا أنه من نبي الله سليمان عليه السلام، وأنه لا قبل لهم به. وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة، فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها. قال العلماء: لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام. وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا في تفسيره، حيث قال: حدثنا أبي قال حدثنا هارون بن الفضل أبو يعلى الحناط قال حدثنا أبو يوسف عن سلمة بن صالح عن عبد الكريم بن أمية عن أبي بريدة عن أبيه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود. قلت يا نبي الله أي آية؟ قال سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد. قال فانتهى إلى الباب فأخرج إحدى قدميه فقلت نسي، ثم التفت إلي وقال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا حديث غريب وإسناده ضعيف. وقال ميمون بن مهران كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من هو الراوي هنا؟ الصحابي من هو؟ المعروف سعيد بن أبي المعلى، وأن هذه جاءت في سورة الفاتحة لو علمنا قبل أن تخرج. فقال له سورة الفاتحة، ما قاله البسملة لوحدها. لذلك أشار ابن كثير لقوله غريب، فهذا فيه نكارة، لأن المعروف أنه بلغ قبل أن يخرج المسجد في صحيح مسلم أو غير ذلك إيش سورة الفاتحة
يا أبي.
أين بلغ سورة الفاتحة سواء سعيد أو هذا المعروف؟ القصة في سورة الفاتحة وليس في بسم الله. سورة ما أنزل القرآن مثلها لو علمناك إياها قبل أن تخرج أو كما جاء، فعلمه الفاتحة. نعم، وذلك استنكره إيش ابن كثير هذا الحديث فلم يعتمد عليه، وأشار إلى غرابته ونكارته رحمه الله. وهذه من فوائد تفسير ابن كثير. قدم شيخنا الألباني تفسير ابن كثير على الطبري فقال هو أحسن التفاسير، لأنه فيه آثار وفقه وتعليل الأحاديث وجمع للشوارد الطرق في مكان واحد. ابن كثير له جامع المسانيد لا يزال يصنف حتى عمه في آخره لم يتمه، فهو فحل يسمونه بلغتنا المعاصرة موسوعة في الحديث. فإذا شار شخص مثل هذا يفسر القرآن ويجمع لك من الطرق ما لا تجد غيرها ويعلل ويذكر الفقه ويذكر الأوجه في اللغة ويذكر، فهذا جعل شيخ الألباني يقدم على تفسير الطبري. ابن شيخ الإسلام ابن تيمية قدم الطبري فقال هو شيخ المفسرين، لأن نظر شيخ الإسلام ابن تيمية لكثرة الآثار التي أوردها الطبري وصارت معتمد من أحاديث وآثار، ونظر الشيخ الألباني للجمع بين الآثار وبين مثل هذا التنقيح والفقه، فكل النظر إلى وجهه وفضل أحد التفسيرين على الآخر فرحمهم الله جميعا، في الماضي الطبري وفي الحاضر الألباني رحمة الله عليهما، ابن تيمية في الماضي والحاضر الألباني فرحمهم الله، وكلاهما من أهل الشام. نعم.
وقال ميمون بن مهران كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب باسمك اللهم حتى نزلت هذه الآية فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ألا تعلوا علي، قال قتادة يقول لا تجيروا علي وأتوني مسلمين، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي وأتوني مسلمين، قال ابن عباس موحدين، وقال غيره مخلصين، وقال سفيان بن عيينة
ابن مريدة عن أبيه مو عن أبي عبد الله. نعم ابن مريدة عن أبيه وليس عن أبي.
نعم عن أبيه.
أي لأن قلت أبي
أنا الحديث ليهنك بك العلم أبا المنذر.
إيه لكن لا هذا عن أبي ولا عن أبي؟
لا هذا أبي.
أمشي مع رسول الله
أبي
قال إني أعلم آية، هذيك الآية الكرسي.
نعم
كنت وهمت
اختلط علي.
شوف كيف اخترتون الرواة عشان شوف عمليا كيف يمكن اختلط الراوي. هو قال آية الكرسي فسير فيها وهم عن أبيه أبي. نعم فيحصل الاختلاط من جهة الترجيح لمن عقد في الذهن، فهو عقد في ذهنه أنه آية الكرسي ولم يقل بسم الله. والصواب أن الذي يعني النبي قال قبل أن تخرج علمه سورة الفاتحة كاملة، أنها ما منزل يعني في القرآن أو في التوراة ولا في غيرها من الكتب مثلها. لكن الحديث كما تعلمون فيه عبد الكريم وهو أبو أمية، فلا يصح حديثه ابن أبي أمية عبد الكريم، لا يصح حديثه مع ما فيه من نكارة. فالراوي الضعيف إذا روى شيء يخالف ما هو صح، إذا الضعيف يسمى حديثه شاذ، وإذا كان ثقة خالف من هو ثق منه منكر، وكلاهما لا يقوى، لأن الشاذ خطأ. قال الإمام أحمد المنكر أبدا المنكر. فتجد من ضعف اللي يسمونهم ذول الباحثين العاجلين، كما قال من كان الشيخ الباني يقول على مثلهم تزبب قبل أن يتحصرم، فيجي يحاول يقوي رواية شاذة. كيف يعني رواية خطأ هذه كيف تقويها؟ يقول لها شاهد ولها خطأ الراوي. إذا صار في رواية شاذة وجاء من وجه آخر ضعيف يتقويها؟ ما يتقوى الضعيف الشاذ، لأنه خطأ. المنكر يقول لما أحمد أبدا منكر، هذا من ضعف اللي يسمونه محققين متطفلين على هذا الفن. نعم.
قال وأتوني مسلمين، قال ابن عباس موحدين، وقال غيره مخلصين، وقال سفيان بن عيينة طائعين.